يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله، وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة السادسة، فاصل ونلتقي. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. في الحلقة الماضية كنت قد جعلت حديثي تحت هذا العنوان: التقية ما بين البصيرة والعمى، التقية ما بين العقيدة الصافية والاستحمار الحوزوي. حدثتكم عن التقية وفقا لمنطق الكتاب والعترة، وليس وفقا لمنطق حوزة الطوسي في النجف. لا شأن لي بمنطقهم، ولا شأن لي بفقههم، ولا شأن لي بأصولهم، ولا شأن لي بتفسيرهم، ولا شأن لي بعقائدهم. كل حزب بما لديهم فرحون، هم فرحون بما عندهم، وأنا فرح بما عندي. لا أريد أن أكرر ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية لأجل أن أنتفع من الوقت، سأكمل من حيث توقفت عند هذه النقطة. النقطة التي توقفت عندها في الحلقة الماضية من أنني سأذهب معكم في جولة بين أحاديث العترة الطاهرة، إنه فقه محمد وآل محمد، هذه ثقافتهم، لا شأن لي بغيرهم. يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة، هذه هي المعرفة. لا أفرض عليكم رأيا أتبناه، لا شأن لكم بمعتقداتي، أنقل لكم المعطيات وأمركم إليكم. هذا هو الجزء 11 من كتاب وسائل الشيعة للشيخ الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة المعروفة، طبعة المكتبة الإسلامية طهران إيران، الطبعة التي تنتشر في أكثر المكتبات الدينية الشيعية. صفحة 286، الحديث 3 من الباب 52 بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أبيه عن باقر العلوم. ماذا يقول باقر العلوم صلوات الله عليه؟ إن الله تبارك وتعالى أنزل كتابا من كتبه على نبي من أنبيائه، وفيه فيما أنزل الله في ذلك الكتاب، وفيه أنه سيكون خلق من خلقي من الآدميين قطعا، سيكون خلق من خلقي يلحسون الدنيا بالدين مثلما يلحس الكلب الإناء بلسانه، فهؤلاء يجعلون الدين وسيلة ومن خلال الدين يلحسون الدنيا. وحين جاء هذا التعبير يلحسون، إنهم لا يتركون شيئا حتى الفضلات والبقايا لا يبقون لها باقية. لن تجد تطبيقا عمليا لهذا الوصف أوضح من رجال الدين، ونحن نتحدث عن واقعنا الشيعي. هذا الواقع موجود مثل ما بينت لكم في الحلقات السابقة عند جميع المؤسسات الدينية، عند المخالفين، عند اليهود، عند النصارى، عند كل الأديان، لكننا نتحدث عن واقعنا الشيعي. سيكون خلق من خلقي يلحسون الدنيا بالدين، يجعلون الدين وسيلة للوصول إلى الدنيا، للحس الدنيا، حتى لو كان ذلك الشيء من الدنيا نزرا يسيرا، لكنهم سيكونون حضارا في كل وليمة، وسيكونون راكضين بكل قوتهم وراء كل لقمة، إنهم أصحاب العمائم، حتى كأن العمامة على رؤوسهم كأنها لقمة من لقم الطعام لشدة عبادتهم لبطونهم وفروجهم. هذا الكلام إنني أقوله عن خبرة وعن معايشة لهذا الواقع الديني البائس. أناس همتهم في بطونهم وفروجهم، أية همة هذه؟ سيكون خلق من خلقي يلحسون الدنيا بالدين، يلبسون مسوك الضأن، الضأن الأغنام، والمسوك هي الجلود، مسوك جمع لمسك، والمسك هو الجلد، يلبسون مسوك الضأن على قلوب كقلوب الذئاب. أشد مرارة من الصبر قلوبهم، يلبسون مسوك الضأن على قلوب كقلوب الذئاب أشد مرارة من الصبر. ثم ماذا؟ وألسنتهم أحلى من العسل. أخندي موم النجفي، متملق، منافق، كذاب. وألسنتهم أحلى من العسل، وأعمالهم الباطنة أنتن من الجيف. هذه الأوصاف تنطبق انطباقا حقيقيا على الأقل من وجهة نظري. الآخرون أحرار في فهمهم للنصوص، من وجهة نظري هذا النص ينطبق انطباقا كاملا ودقيقا على الأغلب الأعم من أصحاب العمائم في واقعنا الشيعي، ابتداء من العمائم الكبيرة. العمائم ذات 30 متر فما فوق، لأن بعض لفات القماش تصل إلى 40 متر، لف طالع لراسه أو طال لف حزام. طال يعني لفة كاملة من القماش. سيكون خلق من خلقي يلحسون الدنيا بالدين. حتى هذه التعابير دقيقة جدا، تكشف عن دناءة نفوسهم وعن حقارتهم وعن وضاعتهم وعن مهانتهم. سيكون خلق من خلقي يلحسون الدنيا بالدين. سود الله وجوهكم. يلبسون مسوك الضأن، جلود الضأن، جلود الأغنام، على قلوب كقلوب الذئاب. ما هو حالها؟ أشد مرارة من الصبر. وألسنتهم أحلى من العسل، وأعمالهم الباطنة أنتن من الجيف. هذه الجيف التي يتهارشون عليها تهارش الكلاب، كما يقول المرجع الشيعي الكبير الشلمغاني، مثلما نقل لنا الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة عن الشلمغاني، هذا من أكبر مراجع التقليد عند الشيعة زمن الغيبة الصغرى. هو يقول: كنا نتهارش عليها، مراجع الشيعة، زعماء الشيعة، كنا نتهارش عليها على المرجعية والزعامة الدينية تهارش الكلاب على الجيف. وشهد شاهد من أهلها، من أهل المرجعية، وشهد شاهد من أهلها، من أهل المرجعية والزعامة الدينية، إنه الشلمغاني الكبير. وألسنتهم أحلى من العسل، وأعمالهم الباطنة أنتن من الجيف. أفبي يغترون أم إياي يخادعون، أم علي يجترون. يجترون بمعنى يتجرؤون ويتجاوزون حدود الآداب وحدود الطاعة والالتزام. أفبي يغترون أم إياي يخادعون، أم علي يجترون. فبعزتي حلفت. ماذا سيكون؟ لأتيحن لهم فتنة تطأ في خطامها حتى تبلغ أطراف الأرض. تطأ في خطامها، الخطام هو الحبل الذي يشد على وجه الدابة، على وجه الفرس مثلا، على أنفها. فخطم الحيوان مقدم أنفه، مقدم وجهه، خطم الحيوان بوزه، بوز الحيوان. الحبل الذي يشد على خطم الحيوان على بوزه يقال له خطام، كي يمسك به الراكب لكي يستطيع متحكما بحركة الحيوان. ولكن الرواية هنا تتحدث عن دابة يصعب ركوبها، وإن راكبها قد فلت الحبل من يده، لأنها ترفع نفسها وتنزلها إلى الأرض تقفز قفزا، فسقط الحبل من يده وأخذت تخبط خبطا، والحبل طويل فتدوسه بأرجلها فتعثر وتسقط وتقوم هكذا. لأتيحن لهم فتنة تطأ في خطامها حتى تبلغ أطراف الأرض في كل مكان يعيشون فيه. ماذا تفعل بهم هذه الفتنة؟ تترك الحليم منهم حيرانا. والله هي فتنتنا، تترك الحليم منهم حيرانا، هذه فتنتكم أنتم، فتنتنا جميعا. هذا هو واقعنا الديني الشيعي. الرواية تتحدث عن هذا الواقع البائس. في مثل هذه الأجواء يضطر البعض أن يلجأ إلى التقية حفاظا على دينه، لكنه قد يتخبط في معرفة فقه التقية، مثلما أنتم يا أصحاب الرسائل الذين وصلتني، أكانت مكتوبة أم كانت مقولة أم كانت محكية بالواسطة، خلطتم بين التقية الشخصية والتقية الدينية. ستبين لنا الأحاديث التفاصيل. ربما تسألون سؤالا فتقولون: من أنني في الحلقة الماضية حدثتكم عن التقية في خطوطها العامة، وفي هذه الحلقة سأتناول ما أستطيع أن أتناوله من أحاديث محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، لكن هناك سؤال بالضبط: ماذا سنصنع؟ هذا ما سأجيبكم عليه في حلقة يوم غد. أما في هذه الحلقة فإنني سأعرض عليكم ما أتمكن من عرضه من الأحاديث الشريفة. هذا هو الواقع الديني. ألسنتهم أحلى من العسل، وأعمالهم الباطنة أنتن من الجيف. ماذا ستكون النتيجة؟ تتاح لهم فتنة، إنها عقوبة من الله. لأتيحن لهم فتنة تطأ في خطامها حتى تبلغ أطراف الأرض في كل مكان يكونون قد تواجدوا فيه. حتى لو كانوا يعيشون هنا في الغرب، ما فتنة النجف موجودة هنا عند الشيعة. فتنة الشيرازيين مثلا، الصراع بين صادق الشيرازي وبجانبه ولده حسين مع أبناء محمد الشيرازي، هذا الصراع ليس محصورا في مدينة قم، في كل مكان، في كل حسينية، هنا في الحسينية الكربلائية في لندن، وفي كل مكان. الخلافات داخل البيت السيستاني ما بين جواد الشهرستاني ومرتضى الكشميري موجود هنا في لندن، حتى في نفس شارع الصهرين كما يسميه الآخنديون هنا في لندن، حتى في نفس هذا الشارع فهناك مكان خاص بإجواد الشهرستاني، وهناك مكان خاص بمرتضى الكشميري. لأتيحن لهم فتنة تطأ في خطامها حتى تبلغ أطراف الأرض، تترك الحليم منهم حيرانا. هذا إذا كان هناك من حليم فيما بينهم. في مثل هذه الأجواء كما قلت قد يلجأ البعض ممن يريد النجاة، أكان قد شخص النجاة بشكل صحيح أم لم يكن قد شخصها بشكل صحيح؟ الناس مختلفون فيلجؤون إلى التقية. التقية في مثل هذه الأجواء، في الأجواء الشيعية، لها فقهها الخاص، تختلف عن التقية في الأجواء الناصبية كما بينت لكم من أننا في مرحلة ما بعد عاشوراء، وفي مقطع الغيبة الكبرى، وفي زمان الشيعة هم الذين يهيمنون على الواقع المعاش، أو أنهم في فسحة من أمرهم في بعض البقاع والأمكنة، في بعض الأمكنة الشيعة هم الذين يهيمنون على الواقع المعاش بالنسبة لهم، وفي بعض الأمكنة الشيعة في فسحة من أمرهم. هذه أحوال الشيعة في الأعم الأغلب. ففي المواقع التي تكون الهيمنة للجو الشيعي الديني على الواقع المعاش، أحكام التقية وأسلوب التقية سيكون مختلفا. صفحة 285، الحديث الأول، الباب 52، والرواية نقلها عن الكافي الشريف الشيخ الحر رحمة الله عليه بسنده عن يونس ابن ظبيان قال: سمعت أبا عبد الله، إنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه، سمعت أبا عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل يقول. هذا قول الله الذي ينقله رسول الله، ما هو بنص قرآني، فما كل أقوال الله جاءت في القرآن، هناك أقوال لله سبحانه وتعالى نقلها رسول الله، ونقلها لنا أمير المؤمنين، نقلها لنا الأئمة المعصومون. رسول الله يقول: إن الله عز وجل يقول: ويل للذين يقتلون الدنيا بالدين. يقتلون الدنيا بالدين، يعني يجعلون الدين وسيلة خداع، وسيلة مخاتلة، يظهرون شيئا يتزهدون وهم شياطين. هذا الزهد الكاذب. وبالمناسبة المراجع في زماننا حتى هذا الزهد الكاذب لا يتحلون به. لماذا؟ لأنهم لا يعيشون زهادا حتى بعنوان الزهد الكاذب، وإنما الدعاية والأكاذيب الإعلامية فقط يرددها الخطباء. وقد جئتكم ببعض الأمثلة عن أولئك الذين يتحدثون عن ملابس السيستاني وعن مسكن السيستاني، والواقع يختلف اختلافا شاسعا عن الأكاذيب التي يتحدثون بها. ربما في مقطع زمني السيستاني أو غير السيستاني من المراجع أظهروا زهدا كاذبا لتحصيل الزعامة الدينية لظرف معين مر بهم، لكن في واقع الحال في أيامنا هذه لا يوجد زهد. سنتحدث عن البيوت التي يملكها السيستاني، البيوت التي في الشارع الذي يسكن فيه، في المنطقة التي يسكن فيها، كل البيوت له. هؤلاء يكذبون عليكم. أنا لا أردد كلاما من الإنترنت، وأنا لست من أولئك الذين يطلقون الدعايات، تعرفونني جيدا. سيرتي وتأريخي هي التي تتحدث عن هذا. أنا لا أنقل إلا المعلومة الدقيقة، لا أنقل إلا المعلومة الصحيحة. ولو نقلت في وقت من الأوقات معلومة كنت أظنها صحيحة، ولكن بعد ذلك تبين لي عدم صحتها، إنني أعتذر عنها وأنبه عليها، وبعد ذلك أرفعها من كل المساحة الإعلامية التي أمتلكها. أنا لا أنقل لكم الأحاديث هكذا جزافا. ما أنقله لكم أنا متأكد من 100%. حينما أقول لكم من أن السيستاني يملك كل البيوت في المنطقة التي يعيش فيها، فهذه المعلومة دقيقة وصحيحة بدرجة 100%، لأولاده، لبناته، لكل ذويه. هذه منطقة خاصة بآل السيستاني. حتى الناس الذين كانوا هنا خدعوهم بأساليب مخادعة، استعملوا معهم أسلوب المخاتلة، جاءوهم بوسائل الضغط من جهة السلامة والأمن والمحافظة على المرجعية، فإنكم لابد أن تتقيدوا في حركتكم وهم في بيوتهم ضمن قوانين معينة. وإذا أراد بعض أقربائهم أن يزوروهم لابد أن يبلغوا المرجعية، الجهة المسؤولة عن أمن المرجعية، لابد أن يبلغوا من أن أقربائهم سيزورونهم. ضيقوا على الناس الذين يعيشون في بيوت قريبة من بيت السيستاني قبل أن يصبح مرجعا، ضيقوا عليهم وعرضوا عليهم أموالا طائلة، فاشتروا منهم البيوت بأكثر من قيمتها. هذا هو الذي جرى، وهؤلاء يضحكون عليكم. حتى هذا الزهد الذي يتحدث عنه الخطباء ربما في مقطع زمني تحلى به السيستاني والبقية من المراجع، لكنهم الآن أمرهم مختلف، صاروا حكاما، صاروا سلاطين. ويل للذين يختلون الدنيا بالدين، بالضبط مثل ما مر في الرواية، يلحسون الدنيا بالدين، يجعلون الدين كلسان الكلب الذي يلحس به ما يلحس. ويل للذين يختلون الدنيا بالدين، ينصبون الدين شباكا، ينصبون الدين كمينا كي يصطادوا الدنيا بخداع أتباعهم. ويل للذين يختلون الدنيا بالدين، وويل للذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. القتل الأشد هو قتل السمعة، وهذا ما هو كلامي، هذا كلام الأئمة صلوات الله عليهم. والقتل الأقل هو سفك الدم. هناك قتلان، هناك قتلان يمارسان على الذين يأمرون بالقسط من الناس. القتل الذي تبرع وتبدع فيه المرجعية الشيعية بغض النظر عن المرجعية السيستانية أو عن بقية المرجعيات من المراجع الذين ماتوا ومن المراجع الأحياء والذين سيأتون، نفس البرنامج يمارسونه، إنهم يقتلون سمعة الذين يعترضون عليهم ولو كانوا يعترضون بحق، يقتلون السمعة. فإذا تمكنوا من سفك الدم يسفكون الدم، إن كان بفتوى يصدرون الفتاوى، أو كان بأسلوب خفي عن طريق الميليشيات عن طريق الميليشيات، أو كان بأسلوب القضاء والقانون من فدوى أروح للقضاء العراقي، هذا القضاء المشهود له بالكفاءة. هسه ما أدري يا كلب ابن كلب شاهد له بالكفاءة والنزاهة، ما أدري، لكن هم هكذا يقولون أن القضاء العراقي المشهود له بالكفاءة والنزاهة. أيام صدام وأيام البعثيين من الذي ذبحنا؟ القضاء العراقي هو الذي كان يوافق على جرائم صدام، ونفس المسؤولين الذين كانوا يديرون القضاء أيام صدام هم الآن يديرون القضاء في هذه الفترة العباسية الكالحة. فإذا تمكنوا من قتل سمعته قتلوا سمعته، إذا تمكنوا من قتله بقطع رزقه وتدمير حياته وتدمير أسرته فعلوا ذلك، وهم فنانون في هذا. وأنتم تسمعونني يا أصحاب العمائم وتعلمون صدق قولي في كل حرف من هذه الكلمات التي أقولها، لا أقول في كل كلمة، في كل حرف تعلمون صدقي فيما أقول وتعلمون حقيقة ما أقول ومدى انطباق ذلك على الواقع الديني الشيعي، إن كان ذلك في أجواء المرجعيات النجفية أو في أجواء المرجعيات الكربلائية أو في أجواء المرجعيات القمية، على حد سواء هذا هو واقعنا الشيعي. لكن الأسوأ 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 هو ما يجري في النجف. فهناك قتل للسمعة، هناك قتل للحياة الاعتيادية الطبيعية بقطع الرزق وتدمير المكانة الاجتماعية للإنسان، وهناك قتل بسفك الدم، وهناك قتل عبر الفتوى، وقتل بالسر عبر الميليشيات، وقتل عبر القضاء والقوانين. هذا كله يجري الآن، جرى ويجري وسيجري في الأيام القادمة. إن الله عز وجل يقول: ويل للذين يقتلون الدنيا بالدين، وويل للذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. كلمة القسط دقيقة هنا، عليكم أن تعرفوا الفارق الدقيق بين القسط والعدل. القسط والعدل قد يستعملان بمعنى واحد، ولو كان المقام للتفصيل في معاني القسط والعدل لطولت الحديث. أنا جئت بالمصحف الشريف وحددت الآيات التي تتناول القسط والعدل، لكنني لا أجد وقتا كافيا، لذا سأطوي كشحا عن آيات القسط والعدل بشكل مجمل أبين لكم المعنى. القسط والعدل قد يأتيان بمعنى واحد لكن ليس دائما، فيمكن أن يكون القسط بمعنى العدل، ويمكن أن يكون العدل بمعنى القسط بمعنى واحد، ولكن في أحيان أخرى فإن القسط يختلف عن العدل. ما تحفظونه من حديث عن إمام زماننا من أنه سيملأ الأرض قسطا وعدلا، القسط هنا غير العدل، لا معنى لذكر العدل مع القسط إذا كان بنفس المعنى، خصوصا وأن الكلمة موجزة، ربما قد يؤتى بالمترادفات في الخطب الطويلة، أما في الأحاديث القصيرة فلا يؤتى بالمترادفات بمعنى واحد، هذا خلاف البلاغة، خلاف الحكمة. فحينما تأتي الأحاديث القصيرة التي تحدثنا عن إمام زماننا من أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا، القسط شيء والعدل شيء، مع ملاحظة أن كلمة القسط قد تستعمل في لغة العربي واستعملت في القرآن وفي ثقافتنا الدينية بمعنى الظلم. أمير المؤمنين قاتل الناكثين والقاسطين، القاسطون يعني الظالمين يعني الجائرين، والقسط بمعنى الظلم في أسوأ درجات الظلم، حتى جاء في الكتاب الكريم على سبيل المثال في سورة الجن في الآية الخامسة بعد العاشرة بعد البسملة: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، هم الظالمون، هم الجائرون، هم الخارجون عن جادة الحق. أشرت إشارة سريعة إلى هذه النقطة حتى لا تلتبس الأمور عليكم. أعود إلى القسط والعدل. القسط والعدل قد يأتيان بمعنى واحد وقد يختلف معنى القسط عن العدل. القسط هو العدل في ظاهر الأمور وباطنها، في دقائقها وفي عظائمها. القسط هو أعلى درجات العدل، وهو أعمق درجات العدل. وهنا في الحديث عن إمام زماننا من أنه سيملأ الأرض قسطا وعدلا، القسط ما يرتبط به هو وبخاصته وبالدائرة القريبة منه، فإن العدل يقام في هذه الدائرة بنحو ظاهر وباطن في دقائق الأمور وعظائمها. الحساب حساب دقيق في هذه الدائرة، أما في الدائرة العامة فإن العدل سيجري على ظواهر الأمور، لكن في القضاء، القضاء من جملة الدائرة الخاصة بالإمام، سيكون على ظواهر الأمور وبواطنها. لكن الحياة الاجتماعية والمعاش اليومي قوانين العدل التي ستجري على ظواهر الأمر. حينما تتحدث الأحاديث عن أن عدله يدخل إلى بيوتهم وليس قسطه الذي يدخل إلى بيوتهم، عدله، العدل، المساواة في الحقوق والواجبات، هذا موضوع بحاجة إلى تفصيل طويل لست بصدد الحديث عنه. كان في نيتي أن أحدثكم عن جانب منه بحسب ما جاء في الآيات، لكنني أرى الوقت يجري سريعا، وإلى الآن أنا في بداية الحديث. وويل للذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. القسط أمر مرتبط ببرنامج إمام زماننا، هذا المصطلح خاص بالأئمة بالدرجة الأولى، لا يعني أننا في اللغة لا نستعمله في غير هذا المورد، لكن في الثقافة العلوية العميقة هذا المصطلح خاص بهم صلوات الله عليهم. القرآن صريح في هذا. إذا ذهبنا إلى سورة آل عمران في الآية 8 بعد 10 بعد البسملة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. القائمون بالقسط محمد وآل محمد، كل منهم قائم بالقسط، والمصداق الأوضح إمام زماننا يملأها قسطا وعدلا، هو القائم بالقسط إلى آخر الآية. موضوع جميل جدا ودقيق جدا، لكنني ماذا أصنع للوقت؟ فمصطلح القسط مصطلح يأخذنا إلى إمام زماننا، هذا المصطلح خاص بإمام زماننا وشؤونه، خاص ببرنامجه وشؤون برنامجه، خاص بالدائرة المحيطة به من شيعته وشؤونهم. وويل للذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط، يأمرون بالقسط من الناس. وويل للذين يسير المؤمن فيهم بالتقية. المؤمن يضطر إلى أن يمارس التقية معهم، ولكن ضمن الموازين الصحيحة. كيف يصنع ذلك؟ هذا ما سأوضحه في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك. وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. ويل للذين يختلون الدنيا بالدين، وويل للذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وويل للذين يسير المؤمن فيهم بالتقية. هذا في الجو الشيعي. قد تقولون ما الدليل على ذلك؟ سنكمل. أبي يغترون، الكلام هو الذي تقدم في الرواية التي قرأتها عليكم أولا، أبي يغترون أم علي يجترون؟ فبي حلفت لأتيحن لهم فتنة تترك الحليم منهم حيرانا. هذه الرواية والرواية السابقة في أفق واحد وفي دلالة مترابطة. هؤلاء هم الذين ألسنتهم أحلى من العسل وأعمالهم الباطنة أنتن من الجيف. كلام النواصب لا يقال له أحلى من العسل. هذا الكلام الذي يضحكون به على أنهم يتحدثون باسم محمد وآل محمد، هذا هو الكلام الذي أحلى من العسل، وألسنتهم أحلى من العسل، وأعمالهم الباطنة أنتن من الجيف. هؤلاء هم الذين يسير المؤمن فيهم بالتقية، وويل للذين يسير المؤمن فيهم بالتقية. أبي يغترون أم علي يجترون؟ فبي حلفت لأتيحن لهم فتنة تترك الحليم منهم حيرانا. الفتنة موجودة فيما بيننا. هذا إذا كان هناك من حليم، أما إذا كان القوم سفهاء فالقضية ستكون أنكى وأنكى وأنكى. سأقرأ بعضا من الأحاديث بنحو سريع لارتباطها بالموضوع من جهته، وستكتمل الصورة في حلقة يوم غد حينما أضع لكم النقاط بشكل دقيق على الحروف، وبعد ذلك أكون قد أبرأت ذمتي وأوكلت الأمر إليكم. صفحة 397 الحديث 13 من الباب الأول الذي أوله في صفحة 393. لا أجد وقتا لقراءة عناوين الأبواب، العناوين طويلة. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. مؤمن ضعيف لا دين له، إن الله يبغضه. إن الله عز وجل ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. فقيل: وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر. النهي عن المنكر قد يكون علنيا بحسب مراتب النهي، لا مجال للحديث عنها، ولكن قد يكون النهي عن المنكر بأسلوب التقية. إذا كان ذلك الأسلوب موظفا لنصرة الحق وخذلان الباطل، ولو كان بنحو خفي. إن الله عز وجل ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. فقيل: وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر. الحديث 15 عن الصادق، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله على رسول الله وعلى آله الأطيبين الأطهرين: والذي نفسي بيده. رسول الله يقول، أية كلمة هذه؟ والذي نفسي بيده، ما أنفق من نفقة، ما أنفق من نفقة يمكن أن أقرأها أحب أو أحب. والذي نفسي بيده، ما أنفق من نفقة أحب من قول الخير. وقول الخير هو الذي لخصته لكم في الزبدة الذهبية: اعرف إمامك وعرف بإمامك، هذا هو قول الخير. إلى هنا وانتهى الكلام، أي خير بعد هذا؟ والذي نفسي بيده، ما أنفق من نفقة أحب من قول الخير. وأي خير أعلى رتبة من هذا الخير؟ اعرف إمامك وعرف بإمامك. هذا الأمر يمكن أن يكون علنيا كما أفعل أنا، بث مباشر وعبر الأقمار الصناعية في هذه الساعة وفيما مضى وفيما يأتي إن وفقني صاحب الأمر، ولكن يمكن أن يكون ذلك بأسلوب التقية إذا كان الأسلوب يؤدي إلى نصرة الحق وخذلان الباطل. والذي نفسي بيده، ما أنفق من نفقة أحب من قول الخير. وماذا بعد يا آل محمد؟ هذه الأحاديث من كتبهم. الحر العاملي نقل هذه الأحاديث في كتاب الوسائل من المصادر الحديثية القديمة الأولى الكافي وأخوات الكافي. والكافي وأخوات الكافي نقل مؤلفوها عن المصادر القديمة العتيقة، عن مصادر محمد وآل محمد. وها أني أنقل إليكم بشكل مباشر، إنه حديث محمد وآل محمد، لا كما يظهر الآن في الواقع الشيعي، فالأحاديث تنقل عن مرافق يرافق ممثلة الأمم المتحدة بسند عال عنها عن السيستاني. أنا أحدثكم بشكل مباشر عن محمد وآل محمد، وليس عبر ممثلة الأمم المتحدة بسند عال معنعن متصل عن السيستاني كما يفعل السيستاني. خذوا أحاديث السيستاني بهذا السند العالي الشريف. صفحة 407، الحديث الأول، الباب الرابع. هذا الحديث حديث خطير خطير خطير. عن إمامنا الصادق، وكل ما عندنا عن الصادق، لولا أحاديث الصادق ما وصل إلينا من حقائق دينهم، ما وصل إلينا شيء. عن الصادق قال: قال أمير المؤمنين، هذا حديث علي صلوات الله عليه، ماذا يقول أمير المؤمنين؟ إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة. عامة الشيعة والخاصة مراجعهم. إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامة، فإذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم تغير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله عز وجل. أنا أقول لأصحاب الرسائل، ومنهم عديدون يعملون في مكاتب المراجع وفي الدوائر المحيطة بالمراجع وأولاد المراجع وأصهار المراجع في النجف وغير النجف، في العراق وغير العراق، أقول لهؤلاء: إذا كانت عامة الشيعة ليسوا مطلعين على عورات المراجع، أنتم مطلعون عليها، فهذا الحكم يشملكم، هذا القانون أنتم خاضعون له. ما هي هذه العقوبة؟ العقوبة أن تسلبوا التوفيق، وهذا هو الذي أنتم فيه، أن تملأوا بطونكم من الحرام وستحاسبون على هذا الحرام. أنتم تعلمون جيدا، خصوصا الأساتذة في الحوزة وخصوصا الطلبة المحصلون في مستوى البحث الخارج، وهم قليلون، الأعم الأغلب من أصحاب العمائم أغبياء ثولان، لكن هؤلاء يعلمون من أنه ليس هناك من دليل مطلقا، لا في الكتاب ولا في حديث العترة، من أن من حق المراجع أن يأخذوا الأموال من الشيعة وأن يتصرفوا فيها باسم صاحب الأمر. والله يعلمون هذا سنين، وأنا أطالبهم بنص واحد من الكتاب الكريم أو من أحاديث العترة الطاهرة وأقول لهم سأسكت، جيئوني بنص واحد يقول من أن المراجع من حقهم أن يأخذوا الأموال باسم صاحب الزمان من الشيعة ويتصرفون فيها كما يشاءون، وبعد ذلك يورثونها لأبنائهم ويحكمون عليها بأنها أموال مجهولة المالك، يأخذونها من الشيعة على أنها أموال صاحب الزمان، لما تصل إلى جيوبهم يحكمون عليها أنها أموال مجهولة المالك. هل هناك من مخاتلة ومخادعة وسرقة وسلب وكذب ودجل أكثر من هذا؟ حينما يتحدثون مع الشيعة يقولون هذه أموال صاحب الزمان، ولو كان هناك خيط من هذه الأموال في ثوب المصلي الصلاة باطلة. هم يأخذون هذه المعاني من بعض الروايات، لكن تلك الروايات لا تنطبق على عصر الغيبة الكبرى. يأخذون الأموال بهذا اللسان، يتصرفون فيها من دون دليل، يحولونها إلى أموال مجهولة المالك، وأنتم تعرفون هذه الحقائق يا أيها المعممون الذين أرسلتم إلي الرسائل، أنتم قريبون من هذا الواقع. بطونكم ملأى بالحرام، ملأتم بطون عوائلكم بالحرام، يمكنكم أن تجعلوا هذا الحرام حلالا، ولكن عليكم أن تعرفوا فقه محمد وآل محمد. يمكنكم أن تعملوا بالتقية الصحيحة، هذا ما سأبينه لكم في يوم غد، والأمر راجع إليكم، تلك مسؤوليتكم، ما هي بمسؤوليتي؟ هذا النص ينطبق عليكم. إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة، إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامة. الشيعة في مختلف البلدان في العراق وغير العراق لا يعلمون بالتفاصيل، وأصحاب العمائم من خطباء المنبر الحسيني الكذابين الدجالين السفلة يضحكون عليهم بكرامات المراجع، كلها أكاذيب. أنتم الذين تشتغلون في دوائر المراجع تعرفون ماذا يجري، فهذا الأمر لا ينطبق عليكم من أنكم من العامة الذين لا يعلمون الأسرار. إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامة، فإذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم تغير ذلك العامة. أنتم هؤلاء تعلمون بما يجري من فساد أولاد المراجع الساقطين السفلة، تعلمون، فإذا عملت الخاصة من المراجع وأولادهم وأصهارهم بالمنكر جهارا بحدود معرفتكم وعلمكم واطلاعكم فلم تغير ذلك العامة، استوجب الفريقان العقوبة من الله عز وجل. وقت أذان العشاءين وصلاتهما صار وشيكا بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. عن عمرو بن ثابت عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه: من ثبت على ولايتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. Thank you. حياكم الله. كنت قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن قد وقفت عند هذا الحديث الشريف، أعيد قراءته كي يترابط حديثي وبعد ذلك أنتقل إلى حديث آخر. إمامنا الصادق صلوات الله عليه يحدثنا عن سيد الأوصياء أمير المؤمنين، ماذا يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه؟ إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامة، فإذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا، ليس بالضرورة بالمنكر جهارا أن كل الشيعة يطلعون على هذا الحال، بعض الشيعة يطلعون على هذا الحال، فإذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم تغير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله عز وجل. وحينما يكون الحديث عن مراجع فقهاء علماء عن رجال دين، فإن أول فقرة في قانون العقوبات هذا هو التيه، أن يتيه. الفتنة التي مر الحديث عنها، الفتنة التي تترك الحليم حيرانا، وهذا هو الذي نحن نعيش فيه عموما، وأنتم بالذات القريبون من المراجع تعيشونه بنحو خاص، إلا أنكم تحاولون أن تنسوا هذه الحقيقة من خلال انغماسكم بالطعام والشراب والجنس والولائم ونكاح المتعة وأمثال ذلك. هذا هو واقعكم بشكل دقيق. أنا لا أفتري عليكم، هذا هو واقعكم. صفحة 416 من نفس المصدر، إنه الجزء الحادي عشر من وسائل الشيعة، طبعة المكتبة الإسلامية طهران إيران، الباب الثامن صفحة 416 الحديث الثالث بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، عن آبائه، عن أجداده، عن الإمام السجاد، قال موسى ابن عمران، النبي موسى: يا رب، من أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك؟ فأوحى الله إليه: الطاهرة قلوبهم والبرية أيديهم. البرية أيديهم يعني أن أياديهم بريئة من السحت، من السرقة، من الحرام، فما بالكم وأنتم أياديكم تنغمس في الحرام ليل نهار، أموال تسرق باسم صاحب الزمان من دون دليل، أنتم تعلمون ذلك، لا دليل على استلام المراجع والتصرف في هذه الأموال، لا دليل عندهم ولا عندكم ولا عند الشيعة عموما. سرقة نهارا جهارا، ولكن بأساليب الخداع والكذب والدجل، تسرق باسم صاحب الزمان، يغرر بالشيعة أنها أموال صاحب الزمان، حينما تكون عند الشيعي هي أموال صاحب الزمان، لما تصل إلى جيب المرجع تصبح أموالا مجهولة المالك. شنو هاللعبة؟ هي عند الشيعي يقال له هذه أموال صاحب الزمان، لما يزلطها ويشفطها المرجع تتحول إلى أموال مجهولة المالك. معجزة، كرامة، ما ندري. موسى بن عمران يقول: يا رب، من أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك؟ فأوحى الله إليه: الطاهرة قلوبهم والبرية أيديهم الذين يذكرون جلالي ذكر آبائهم، وإنما جاء ذكر الجلال لأن الجلال يلازمه الخوف، تلازمه الهيبة، تلازمه الخشية، ليس كالجمال الذي تلازمه معان أخرى. الذين يذكرون جلالي إشارة إلى الخوف، إشارة إلى الهيبة، إشارة إلى الخضوع والانقياد وإلى الخشية وإلى العبودية في أوضح معانيها. الذين يذكرون جلالي ذكر آبائهم، إلى أن قال: والذين يغضبون لمحارمي إذا استحلت. قطعا أعلى درجات المحارم إنها منازل أهل البيت. وأنا أذكر الذين يتابعون الحلقات التي تبث ليليا بخصوص مرض الإمام السجاد، تذكروا، أخاطب هؤلاء الذين يتابعون هذه الحلقات، تذكروا ماذا سمعتم وعلى أي شيء اطلعتم من هتك مراجع الشيعة وأصحاب العمائم لمحارم آل محمد ولحرمة إمامنا السجاد. والذين يغضبون لمحارم إذا استحلت، كيف؟ بأية طريقة؟ مثل النمر إذا جرح. هذه ثقافة العترة الطاهرة، مثل النمر إذا جرح. النمر إذا جرح عبارة جميلة جدا. النمر إذا جرح إنه يخفي غضبه، يخفي غضبه، لكنه يبقى مترصدا بعدوه. تلك هي التقية في أسلوبها الذي يكون ناصرا للحق وخاذلا للباطل. موسى ابن عمران: يا رب، من أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك؟ فأوحى الله إليه: الطاهرة قلوبهم والبرية أيديهم الذين يذكرون جلالي ذكر آبائهم، إلى أن قال: والذين يغضبون لمحارمي إذا استحلت، مثل النمر إذا جرح. فيسكن ويهدأ النمر، لكنه يبقى مترصدا بجارحه. صفحة 419 من الباب العاشر، الحديث الرابع بسنده عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: بما يعرف الناجي الذي ينجو؟ بما يعرف الناجي؟ فقال: من كان فعله لقوله موافقا فهو ناج. هذا الحال الذي أنتم تتحدثون عن أن تجعلوا التقية الدينية في مقام التقية الشخصية، وتقولون من أنكم تقفون الموقف الصحيح، أي هراء هذا؟ إنكم بتقيتكم هذه التي تتحدثون عنها تنصرون الباطل وتخذلون الحق. التقية إذا ما تحقق موضوعها وتحقق تشريعها وصارت فعلية في حق أي منا، لابد أن يكون أسلوبها يؤدي إلى نتيجة تنصر الحق وتخذل الباطل في حالة خفية من دون أن يصل الضرر إلى صاحبها. أما أن صاحب التقية يحصل المنافع الدنيوية، يأكل ويشرب ويجامع ويمارس الجنس ويتزوج النساء ويمارس نكاح المتعة ويقضي أوقاته في مثل هذه الأمور وهو في خدمة وعبودية وخضوع للمرجع على منهجه الضال وفي طاعة أولاده السفلة، ويسمي هذا تقية؟ أية تقية هذه؟ أي هراء هذا؟ أعود إلى الحديث. المفضل يقول للصادق صلوات الله عليه: بما يعرف الناجي؟ فقال: من كان فعله لقوله موافقا فهو ناج. فحينما تقول إني في مقام التقية، لابد أن يكون هذا القول مطابقا للفعل. ومن لم يكن فعله لقوله موافقا فإنما ذلك مستودع، سيسلب منه الإيمان. هذا هو الذي أحذركم منه، وأحذر نفسي أيضا، أحذر نفسي قبل أن أحذركم. من منا يملك صكا من أن إيمانه ليس مستودعا؟ لو اطلعتم على برنامج دليل المسافر لا عرفتم قضية الإيمان المستودع يمكن أن يسلب من الإنسان وهو على قيد الحياة، ويمكن أن يسلب من الإنسان عند لحظات الموت، ويمكن أن يسلب من الإنسان في قبره، ويمكن أن يسلب من الإنسان في البرزخ وتفاصيله، ويمكن أن يسلب من الإنسان حتى في عرصات يوم القيامة. لن يكون الإنسان في أمان حتى يدخل الجنة. يمكن أن يسلب منه الإيمان في أي مقطع من هذه المقاطع في هذه المسيرة الطويلة. هذا الكلام ما هو كلامي، هذه ثقافتهم وهذا فكرهم وهذا حديثهم. المفضل يقول للصادق صلوات الله عليه: بما يعرف الناجي؟ فقال: من كان فعله لقوله موافقا فهو ناج، ومن لم يكن فعله لقوله موافقا فإنما ذلك مستودع. صفحة 451 الباب 22 الحديث الثاني عن أبي جميلة قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: كان في وصية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، كان في وصية أمير المؤمنين أصحابه، هكذا كان يوصي أصحابه: إذا حضرت بلية فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم. الأموال يحتاجها الإنسان إما لجلب منفعة أو لدفع مضرة، إذا حضرت بلية من بلايا الدنيا، من بليات الدنيا، فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم، وإذا نزلت نازلة، النازلة مصيبة والبلية مصيبة، إلا أن النازلة أشد، نازلة وكأنها نزلت من فوق، كأنها صاعقة نزلت. النوازل هي أعظم المصائب. الأمير يوصي أصحابه ونحن نقول من أننا من أصحابه من شيعته، هذه الوصية لنا: إذا حضرت بلية فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم، ادفعوا البلايا عنكم بالأموال، لا تبخلوا، هذا مراده، استرخصوا إنفاق الأموال لدفع البلايا. إذا حضرت بلية فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم، وإذا نزلت نازلة، إذا كانت المصيبة أعظم، المصيبة الأعظم أين تكون؟ تكون في الدين. المصيبة مصيبتان، هناك مصيبة في الدنيا وهناك مصيبة في الدين، وهذه المضامين واضحة في الأدعية، فالأدعية يتكرر فيها هذا المضمون: الداعي يتوجه إلى الله ألا يجعل مصيبته في دينه. مصيبة الدنيا حتى لو كانت مؤلمة لكنها لا تعد بشيء إلى مصيبة الدين. هناك مصيبتان: مصيبة الدنيا ومصيبة الدين. مصيبة الدنيا يمكن في بعض الأحيان يستطيع الإنسان أن يدفعها بالمال، مثل ما يقول الأمير هنا في وصيته: إذا حضرت بلية فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم. قطعا ليس بالضرورة أن كل بلية في الدنيا يمكن أن تدفع بالأموال، ولكن كثيرا من بلايا الدنيا يمكن أن يدفعها الإنسان بالأموال. وإذا نزلت نازلة، إنها المصيبة الأعظم، المصيبة الأعظم تكون في الدين. وإذا نزلت نازلة فاجعلوا أنفسكم دون دينكم، إذا كانت القضية ترتبط بدينكم فلا تخدعوا أنفسكم بالتقية أو بالحفاظ على الراتب الشهري أو لابد أن تحسب الأمور بدقة. وإذا نزلت نازلة فاجعلوا أنفسكم دون دينكم، واعلموا أن الهالك من هلك دينه، ليس الهالك من هلك راتبه الشهري أو من هلكت منزلته عند الناس. ما قيمة الناس؟ أكثرها بهائم، ما قيمة الناس؟ إنني أتحدث عن أولئك الذين يعبدون عجولا بشرية، الذين يعبدون العجول البشرية، حتى البهائم أفضل منهم بملايين المرات. واعلموا أن الهالك من هلك دينه، والحريب من حرب دينه. الحريب هو الذي يسلب كل ماله أمام عينيه رغم أنفه، هذا هو الحريب، الذي يسلب ويؤخذ ويغصب كل ماله أمام عينيه رغم أنفه، ولا يستطيع أن يقول شيئا، ولا يستطيع أن يدفع عن ماله، وهو الذي لا يستطيع النوم، الحريب لا ينام كما يقولون، هذا الذي تسلب كل أمواله في لحظة واحدة رغم أنفه، لا يستطيع أن ينام، ربما يموت لساعته. تعلمون كيف يتساقط أصحاب الرساميل العالية حينما تضرب البورصات المالية؟ البورصات في دول الخليج كانت سيارات الإسعاف في السنوات الماضية، حينما حدث ما حدث من أزمة مالية عالمية كانت سيارات الإسعاف تنقل هؤلاء الأثرياء إما موتى أو أنهم يصابون بالجلطة الدماغية القلبية إلى آخره. الفيديوهات موجودة على الإنترنت، يمكنكم أن تشاهدوا هذا. واعلموا أن الهالك من هلك دينه، والحريب من حرب دينه، من سلب دينه. ألا وإنه لا فقر بعد الجنة، ألا وإنه لا غنى بعد النار، لا يفك أسيرها ولا يبرأ ضريرها، الضرير هو الأعمى. ألا وإنه لا فقر بعد الجنة، ألا وإنه لا غنى بعد النار، لا يفك أسيرها ولا يبرأ ضريرها. لو أننا اكتفينا بهذا الحديث فإن في ذلك كفاية. أقرأ عليكم الحديث مرة أخرى لأهميته ولمناسبته لواقعنا جميعا ولواقعكم أنتم يا أصحاب الرسائل ويا أصحاب الأسئلة ويا أصحاب التقية المزعومة. أمير المؤمنين يقول: إذا حضرت بلية فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم، وإذا نزلت نازلة فاجعلوا أنفسكم دون دينكم، واعلموا أن الهالك من هلك دينه، والحريب من حرب دينه، ألا وإنه لا فقر بعد الجنة، ألا وإنه لا غنى بعد النار، لا يفك أسيرها ولا يبرأ ضريرها. الأمان، الأمان يا صاحب الزمان. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. من نفس الباب الذي قرأت منه الحديث السابق، الباب 22 صفحة 451، الحديث الرابع بسنده عن الحسن بن علي الخزاز قال: سمعت أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه، إمامنا الثامن في سلسلة الأئمة الاثنى عشر، قال: سمعت أبا الحسن الرضا يقول: قال عيسى بن مريم للحواريين: يا بني إسرائيل، إنه يتحدث مع حواريه، مع خواصه، قال عيسى بن مريم للحواريين: يا بني إسرائيل، فهم كلهم من بني إسرائيل، عيسى من بني إسرائيل والحواريون من بني إسرائيل أيضا، يا بني إسرائيل، لا تأسوا على ما فاتكم من دنياكم، لا تأسوا، لا تحزنوا، لا يصيبكم الحزن من الأسى، وهو الحزن والألم على الفقد. يا بني إسرائيل، لا تأسوا على ما فاتكم من دنياكم إذا سلم دينكم، كما لا يأسى أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا سلمت دنياهم. لا تكونوا كهؤلاء. الكلمة حساسة جدا جدا، أعيد قراءتها مرة أخرى: يا بني إسرائيل، لا تأسوا على ما فاتكم من دنياكم، لا تحزنوا إذا سلم دينكم، كما لا يأسى، كما لا يحزنوا أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا سلمت دنياهم، إذا نزلت نازلة، كما يقول أمير المؤمنين: فاجعلوا أنفسكم دون دينكم، وأية نازلة أعظم من مؤسسة دينية بالكامل تفتري على محمد وآل محمد، وتسرق باسم صاحب الزمان أموال الشيعة، تقول للشيعة من أن الأموال أموال صاحب الزمان وهي في جيوب الشيعة، لما تتحول إلى جيوب المراجع تتحول إلى أموال مجهولة المالك. أية مهزلة هذه؟ وأنتم تساهمون في هذا، تساهمون في هذه النازلة: وإذا نزلت نازلة فاجعلوا أنفسكم دون دينكم، يا بني إسرائيل، لا تأسوا على ما فاتكم من دنياكم إذا سلم دينكم، كما لا يأسى أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا سلمت دنياهم. صفحة 468، وهذا الباب هو الباب 25، الحديث الأول، قاعدة مهمة في التقية، بسنده عن زرارة عن أبي جعفر إنه باقر العلوم صلوات الله عليه، قال: التقية في كل ضرورة. هناك ضرورات دنيوية وهناك ضرورات دينية، أنواع من الضرورات في حياتنا، بعضها يندرج تحت عنوان التقية الشخصية إذا كان هناك من اضطرار للتقية، وبعضها يندرج تحت عنوان التقية الدينية بشرط أن يكون أسلوب التقية ناصرا للحق وخاذلا للباطل. التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به، صاحبها أعلم بها من جهة تشخيص وتعيين جهة الاضطرار. قطعا في الأمور الشخصية الإنسان بسهولة يستطيع أن يشخص ذلك، أما في التقية الدينية فإن الإنسان بحاجة إلى فقه، بحاجة إلى تفقه دقيق في هذه المسألة. القاعدة: التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. قطعا قطعا هذه الرواية تنطبق على التقية الشخصية بشكل كامل، ويمكن أن تنطبق أيضا على التقية الدينية بشرط التفقه، بشرط أن يكون الإنسان متفقها بفقه التقية. الحديث الثاني بسنده عن إسماعيل الجعفي ومعمر ابن يحيى ابن سالم ومحمد ابن مسلم وزرارة، عن كل هؤلاء، هؤلاء جميعا سمعوا هذا الكلام من إمامنا الباقر، قالوا: سمعنا أبا جعفر صلوات الله عليه يقول: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له. التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له. لكننا علينا أن نعرف تفاصيل التقية، هذه القواعد العامة في التقية ويجب أن نعرفها بالإجمال وأن نعرفها بالتفصيل. أعيد قراءة الروايتين. الحديث الأول من الباب 25 صفحة 468 عن زرارة عن الباقر صلوات الله عليه: التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. الحديث الثاني عن إسماعيل الجعفي ومعمر ابن يحيى ابن سالم ومحمد ابن مسلم وزرارة، قالوا: سمعنا أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه يقول: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له، في الأمور الشخصية وفي الأمور الدينية، لكنه بحاجة إلى تفقه. هذه القواعد العامة لا يستطيع الإنسان أن يطبقها من دون أولويات. تتذكرون في حلقة يوم أمس حينما حدثتكم على سبيل المثال عن الأولويات في التقية زمن حضور الأئمة. الأولوية الأولى المحافظة على حياة الإمام وشؤونه. الأولوية الثانية بعد الأولى المحافظة على مشروع الإمام، مشروع الإمامة، على مشروع الإمام وشؤونه. الأولوية الثالثة والتي تأتي بعد الثانية المحافظة على حياة شيعة الإمام وشؤونهم الدينية والدنيوية. وهكذا في كل زمان هناك الأولويات التي تناسب ذلك الزمان، تناسب ذلك المجتمع، وتناسب ذلك الشخص. الأولويات التي عندي غير الأولويات التي عندكم، وهكذا كل واحد منا له أولوياته بحسب مسؤوليته الدنيوية، بحسب مسؤوليته الدينية، بحسب وضعه الاجتماعي، بحسب لأمور كثيرة جدا. فهذه القواعد العامة، لكننا لابد أن نتفقه في التفاصيل. وبما أن الموضوع واسع وكبير جدا في تفاصيله وتفاريعه، لذلك سأختصر لكم الطريق وأحدثكم بشكل مباشر عن الذي يجب علينا أن نقوم به في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، بشكل صريح ومن دون لف ومخاتلة. صفحة 469، الحديث السادس، وهذا حديث مهم، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن المؤمن إذا أظهر الإيمان. الحديث طويل ولا أريد أن أكرر قراءته، لذلك أتمنى عليكم أن تلتفتوا إلى ألفاظ وعبائر هذا الحديث، حديث مهم جدا يكاد أن يكون شرحا للقاعدتين اللتين مرتا قبل قليل، وكلامي مأخوذ من هذا الحديث الذي حدثتكم به قبل هنيئة. الصادق يقول: إن المؤمن إذا أظهر الإيمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه، على نقض الإيمان، خرج مما وصف أو مما وصف. المؤمن إذا أظهر الإيمان وبعد ذلك ظهر منه ما يخالف الإيمان، فإنه لن يقال عنه مؤمن. نذهب إلى فاصل. عن مالك بن ضمرة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا مالك بن ضمرة، كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما عند ذلك من خير؟ قال: الخير كله عند ذلك يا مالك، عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم 70 رجلا يكذبون على الله وعلى رسوله فيقتلهم، ثم يجمعهم الله على أمر واحد. إمامنا الصادق يقول: إن المؤمن إذا أظهر الإيمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج مما وصف أو مما وصف، مما وصف نفسه بالإيمان أو مما وصفه الآخرون. يظهر على المؤمن من علائم الإيمان إن كان بكلامه أو بمظهره أو بأفعاله أو بالتزامه الديني أو بدعوته إلى الإيمان. إن المؤمن إذا أظهر الإيمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج مما وصف وأظهر وكان له ناقضا، إلا أن يدعي أو يدعى، يعني أن أحدا يدعي عن، إلا أن يدعي أو يدعى أنه إنما عمل ذلك تقية. الكلام واضح، شيعي أظهر الإيمان بعلي وآل علي ثم بدر منه ما يخالف ذلك. الإمام يقول: لقد خرج من الإيمان، إلا أن يدعي هو أو يدعى له من خلال قرينة، من خلال دليل، من خلال شيء، من أنه قد قام بهذا الأمر تقية. إن المؤمن إذا أظهر الإيمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج مما وصف وأظهر وكان له ناقضا، كان ناقضا لإيمانه الذي أظهره، إلا أن يدعي أنه إنما عمل ذلك تقية. ومع ذلك لو ادعى من أنه عمل ذلك تقية، ومع ذلك ينظر في ادعائه التقية، فلربما لم يكن مصيبا في تفعيل التقية أو في أسلوب التقية هذا، فكانت تقيته مفسدة للدين، وكانت تقيته ناصرة للباطل وخاذلة للحق، ومع ذلك ينظر فيه. فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك، مثل ما تفعلون أنتم الآن، فتجعلون تقية شخصية في مقام التقية الدينية، وتنقلون التقية الدينية إلى مقام التقية الشخصية، فلا تقية هنا في مثل هذه الأمور وبهذه الطريقة الخرقاء. ومع ذلك إذا ادعى من أنه يعمل بالتقية كما تدعون أنتم، ومع ذلك ينظر فيه، فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك، لأن للتقية مواضع، من أزالها عن مواضعها لم تستقم له، وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين، لا أن يكون سببا للإفساد في الدين وفي نصرة الباطل، في نصرة هؤلاء المبطلين. إذا كان لا يؤدي إلى الإفساد في الدين فإنه جائز إذا ما توفرت الظروف الضاغطة على ذلك المؤمن، لأن للتقية مواضع، من أزالها عن مواضعها لم تستقم له. وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز. أما إذا كانت تقيته تكون ناصرة للباطل وخاذلة للحق لا محل للتقية هنا. فلا بد من معرفة فقه التقية، ولا بد من أن يكون أسلوب التقية في نتائجه النهائية ناصرا للحق وخاذلا للباطل ومحافظا على دين نفس الشخص الذي يمارس التقية. لا بد أن يكون الأمر هكذا، وإلا فلا تقية في المقام. صفحة 502، الحديث السابع من الباب 27 بسنده عن صفوان الجمال: إن أبا الحسن موسى إمامنا الكاظم صلوات الله عليه قال له: كل شيء منك حسن جميل. الإمام يقول لصفوان، صفوان الجمال كان من أثرياء بغداد، وكان يملك جمالا ونياقا فارهة. الجمال والنياق الفارهة تعد هي الأفضل في السفر، لأجل ذلك كان هارون العباسي الخليفة يؤجر نياقه وجماله لأنها فارهة ولأنها قوية وسريعة ولأنه كان يعتني بصحتها وعافيتها، كان جمالا متميزا، ولذا فإن الملوك تستأجر جماله. الإمام يقول لصفوان، الإمام الكاظم: كل شيء منك حسن جميل، ما خلا شيئا واحدا. قلت: أي شيء؟ قال: إكراؤك جمالك من هذا الرجل، يشير إلى هارون، يعني هارون. كل شيء منك حسن جميل، ما خلا شيئا واحدا. قلت: أي شيء؟ قال: إكراؤك جمالك من هذا الرجل، يعني هارون، إلى أن قال: يا صفوان، أيقع كراؤك عليهم؟ قلت: نعم. قال: أتحب بقاءهم حتى يخرج كراك؟ قلت: نعم. كراك يعني الأموال التي يستلمها من الخليفة. قال: فمن أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم كان ورد النار. قال صفوان: فذهبت فبعت جمالي عن آخرها. قطعا الحديث في أصله مفصل، هنا الحر العاملي اختصره، وإلا في مصادره الأصلية تفصيل لهذه الواقعة، لكنني أكتفي بهذا الذي ذكره الحر العاملي لأنه موطن الحاجة. أقرأ الحديث مرة أخرى عليكم. صفوان الجمال يقول: الإمام الكاظم قال له: كل شيء منك حسن جميل، ما خلا شيئا واحدا. قلت: أي شيء؟ قال: إكراؤك. إكراؤك يعني تأجيرك، إكراؤك جمالك من هذا الرجل يعني هارون، إلى أن قال يا صفوان أيقع كراؤك عليهم؟ قلت نعم. قال أتحب بقاءهم حتى يخرج كراك، يعني حتى تصل الأموال إليك؟ قلت نعم. قال فمن أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم كان ورد النار. إذا كان أكثر مراجع التقليد عند الشيعة أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين وأصحابه، القضية هي إنهم العباسيون، العباسيون كانوا أضر على آل محمد من بني أمية، هم فمن أحب بقاءهم فهو منهم ومن كان منهم كان ورد النار. قال صفوان فذهبت فبعت جمالي. قطعا هذه المطالب ليس بالضرورة أن تطبق بحدود حق ألفاظها، إنما جوهر الموضوع واضح وواضح جدا. رواية مهمة، صفحة 503، الحديث الخامس من الباب 38. الروايات التي قرأتها قبل قليل قرأت عليكم من صفحة 502، الحديث 7، إنه من الباب 37. وأقرأ عليكم الآن من صفحة 503، الحديث الخامس من الباب 38، بسنده عن الجعفري قال سمعت أبا الحسن، إنه إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، قال سمعت أبا الحسن يقول ما لي رأيتك عند عبد الرحمن ابن يعقوب، كان مخالفا لآل محمد هذا عبد الرحمن ابن يعقوب. الإمام الكاظم يقول للجعفري ما لي رأيتك عند عبد الرحمن ابن يعقوب، قلت إنه خالي، فقال إنه يقول الإمام الكاظم يقول، فقال إنه يعني عبد الرحمن ابن يعقوب إنه يقول في الله قولا عظيما، يعني قولا سيئا عظيما، يصف الله ولا يوصف، الله لا يوصف ولكن هذا يجسده يجسمه، فإما جلست معه وتركتنا، الإمام الكاظم يقول له فإما جلست معه وتركتنا وإما جلست معنا وتركته. هؤلاء الذين يقولون في آل محمد قولا عظيما يسيئون إلى آل محمد، مراجع الشيعة يسيئون إلى آل محمد في كتبهم، أكان بحسن نية بسوء نية بسبب غبائهم بسبب جهلهم المركب بسبب تسويل الشيطان لهم لأي سبب من الأسباب، إنهم ينتقصون من آل محمد انتقاصا عظيما في كتبهم في كتب عقائدهم، وقد عرضت هذه الحقائق في مئات من الساعات، عودوا إلى برامجي، وإذا أردتم أن تتأكدوا بأنفسكم فعودوا إلى المصادر التي ذكرتها، ستجدون كلامي واضحا صريحا صادقا مثلما أقرأه عبر هذه الشاشة. هؤلاء المراجع أساءوا كثيرا إلى محمد وآل محمد. محمد الذي عندهم في كتبهم هو غير محمد الذي في القرآن وفي حديث العترة. علي الذي عندهم هو غير علي الذي في القرآن وفي حديث العترة. فاطمة كذلك، الحسن والحسين، سائر الأئمة، صاحب الأمر كذلك. الذي عندهم هو غيره الذي ذكر في القرآن وفي حديث العترة. قد يقول قائل جاهل غبي من أن الأئمة لم يذكروا في القرآن، كل حرف في القرآن فيهم، إنما تقولون هذا لجهلكم بتفسير آل محمد للقرآن. لو كنتم مطلعين على تفسير آل محمد للقرآن لعرفتم أن كل حرف في القرآن يرتبط بآل محمد، إما بهم أو بشأن من شؤونهم، أو أنه يتناول مطاعن أعدائهم، بالنتيجة هو في دائرتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالإمام هنا يقول لصاحبه هذا، يقول: فإما جلست معه وتركتنا، اذهب إلى خالك هذا واجلس معه ولا تأتنا، وإما جلست معنا وتركته. فقلت: هو يقول ما شاء، أي شيء علي من إذا لم أقل ما يقول؟ فقال أبو الحسن: أما تخاف أن تنزل به نقمة؟ وهذه النقمة ليس بالضرورة أن تكون صاعقة كهربائية مادية من السماء، أن يكتب له من الآن العاقبة السيئة، أن تمنع عنه الهداية مطلقا. أما تخاف أن تنزل به نقمة فتصيبكم جميعا؟ أما علمت بالذي كان من أصحاب موسى وكان أبوه من أصحاب فرعون، فلما لحقت خيل فرعون بموسى عند العبور تخلف عنه، تخلف هذا الرجل الذي من أصحاب موسى، ما عبر مع موسى، أراد أن يدرك أباه كي يمنعه. فلما لحقت خيل فرعون بموسى تخلف عنه، ما عبر مع موسى، تخلف عنه ليعظ أباه فيلحقه بموسى، فمضى أبوه وهو يراغمه حتى بلغ طرفا من البحر فغرق جميعا. فأتى موسى الخبر فقال: هو في رحمة الله، ولكن النقمة إذا نزلت لم يكن لها عمن قارب المذنب دفاع. مثل هذا الحديث كثير في أحاديث العترة الطاهرة، وهذا الأمر يجري علي وعليكم. لذلك دائما أردد وأكرر فيما يرتبط بالبراءة الفكرية أن نقوم بعملية نزح للقذارات الناصبية المرجعية في عقولنا، وإلا فإن التيه الذي يضيع فيه هؤلاء المراجع وهؤلاء الفقهاء الذين هم من فقهاء الشيعة على دين الطوسي، إذا ما قاربناهم وعايشناهم فإن البلية التي تنزل عليهم تنزل علينا. الرواية واضحة وصريحة، أعيد قراءتها. عن الجعفري قال: سمعت أبا الحسن يقول: ما لي رأيتك عند عبد الرحمن بن يعقوب، فقلت: إنه خالي. فقال: إنه يقول في الله قولا عظيما، يصف الله ولا يوصف، الله لا يوصف، فإما جلست معه وتركتنا، وإما جلست معنا وتركته. فقلت: هو يقول ما شاء، أي شيء علي من إذا لم أقول؟ هذا جوابي للذين يقولون لي: لماذا لا تتصالح مع هؤلاء؟ هذا هو جوابي. لماذا لا تأتي إلى منتصف الطريق؟ هذا هو جوابي، هذا هو منطقي. مثل ما قال الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: فإما جلست معه وتركتنا، وإما جلست معنا وتركته. ولهذا السبب قطعت علاقاتي الكثيرة. أنا صاحب علاقات واسعة جدا، واسعة جدا. الذين يعرفونني عن قرب يعلمون مدى سعة علاقاتي في الأجواء السياسية، في الأجواء الاجتماعية العامة، في الأجواء الدينية، في الوسط الحوزوي. الذين يعرفونني عن قرب يعرفون مدى علاقاتي الواسعة، والواسعة جدا. وعندي من العلاقات في بلدان مختلفة، لكنني قطعت كل تلك العلاقات. فإما جلست معه وتركتنا، وإما جلست معنا وتركته. قطعت تلك العلاقات لا لمرض نفسي، لكنني إذا بقيت عليها سأضطر إلى المجاملة، وأنا لا أريد أن أجامل. كل هؤلاء الذين أنتقدهم وانتقدتهم، إما أن تكون لي بهم علاقة مباشرة أو علاقة ليست مباشرة، لكنني بإمكاني أن أستثمرها لمصالحي الشخصية. رفضت كل ذلك لأنني أجد نفسي سأكون مجاملا، ولن أتمكن أن أكون صادقا، ولن أتمكن أن أكون صريحا. المجاملة ستحول فيما بيني وبين ذلك. كلام الإمام واضح جدا: فإما جلست معه وتركتنا، وإما جلست معنا وتركته. قطعا هذا اللون من التصرف الذي أشرت إليه أنا لا أريد من الآخرين أن يفعلوا كما فعلت. تكليفي الشرعي يلزمني بهذا. أنتم لستم مضطرين أن تتحدثوا مثلما أتحدث بهذه الصراحة. دائما أقول: هناك جرة لا بد أن تكسر برأس أحد الأشخاص. أنا تبرعت أن تكسر الجرة برأسي. الذي تكسر الجرة برأسه تكليفه يختلف عن الآخرين قطعا. أنا هنا لا أدعو أحدا أن يقطع علاقاته مع الآخرين أبدا. آل محمد أسلوبهم مع الناس، علاقاتهم مع الجميع، لكن في موقف من المواقف لا بد أن تتوقف المجاملات. هذه الحقائق لا أستطيع بيانها إذا كنت مجاملا، ومع وجود العلاقات الواسعة الاجتماعية والتي تختلف اختلافا واسعا من جهة نوعية تلك العلاقات وطبيعة الأشخاص، كل ذلك سيضطرني إلى المجاملة، والمجاملة نقيض للرسالة التي أحملها. لا بد من الصدع بالحق، ولا بد من وضع النقاط على الحروف. فإما جلست معه وتركتنا، وإما جلست معنا وتركته، فقلت هو يقول ما شاء، أي شيء علي منه إذا لم أقل ما يقول؟ فقال أبو الحسن: أما تخاف أن تنزل به نقمة فتصيبكم جميعا؟ أما علمت بالذي كان من أصحاب موسى وكان أبوه من أصحاب فرعون، فلما لحقت خيل فرعون بموسى تخلف عنه ليعظ أباه فيلحقه بموسى، فمضى أبوه وهو يراغمه حتى بلغ طرفا من البحر فغرق جميعا. فأتى موسى الخبر فقال هو في رحمة الله، ولكن النقمة إذا نزلت لم يكن لها عمن قارب المذنب دفاع. نذهب إلى فصل. عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه: تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله والأئمة بعده. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان، لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف. أولئك المخلصون حقا، وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. صفحة 504، الحديث السابع من نفس الباب، إنه الباب 38، بسنده عن عبد الأعلى ابن أعين عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس مجلسا ينتقص فيه إمام أو يعاب فيه مؤمن. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس مجلسا ينتقص فيه إمام أو يعاب فيه مؤمن. حينما يتحدث الوائلي مثلا في مجالسه مستهزئا بحديث إمام زماننا في تفسير كاف هاء ياء عين صاد، الإمام الحجة يقول: كاف كربلاء، هاء هلاك العترة، ياء يزيد ظالم الحسين، عين عطش الحسين، وصاد صبر الحسين. والوائلي يستهزئ بهذا في مجلسه ويقول هذا كلام عجوز مخرفة، هذا المجلس لا يجوز الجلوس فيه، ولا يجوز بثه على الفضائيات، ولا يجوز الجلوس أمام الوائل ومتابعة هذا المجلس في فضائيات السيستاني أو الشيرازي أو غيرهما. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس مجلسا ينتقص فيه إمام أو يعاب فيه مؤمن. القضية واضحة لا تحتاج إلى شرح كثير، فما بالكم وأنتم تخدمون أولئك الذين ينتقصون من الأئمة في كتبهم وفي دروسهم، وهم الذين يأمرون بنشر مجالس الوائل التي ينتقص فيها من الحسين حين يتحدث الوائل عن الحسين من أنه عظام نخرة، من أنه تراب، من أن دمه نجس. هذا الكلام يقوله الوائل أو لا؟ يردده في مجالسه أو لا؟ إلى قائمة طويلة، والأمر هو هو عند بقية الخطباء السفهاء، وهو هو عند هؤلاء المراجع الأغبياء في كتبهم في دروسهم. أنتم تعلمون ذلك. فإذا علمت العامة بفساد الخاصة وما غيرت، العقوبة شاملة للاثنين، والعقوبة هي الضلال، العقوبة هي القطيعة فيما بينكم وبين إمام زمانكم، العقوبة هي التيه، العقوبة أن سلب منكم حلاوة الإيمان، وسلبت منكم لذة المناجاة، وكل هذا تعلمونه بصدق وبحق. الصادق يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس مجلسا ينتقص فيه إمام أو يعاب فيه مؤمن، فما بالكم بمراجع النجف كلهم الذين يدفعون الناس إلى مجالس الوائل ويطلبون من الخطباء أن يقتدوا بمجالس الوائل التي أكثرها مشحونة بالانتقاص من محمد وآل محمد. عودوا إلى برامجي، وعودوا إلى الأدلة، وعودوا إلى الحقائق إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة. من نفس الباب صفحة 505 الحديث 13 عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إذا ابتليت بأهل النصب ومجالستهم، والنصب نصبان، نصب السقيفة ونصب الشيعة. هذه الرواية أقرأها عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري، رواية التقليد التي طالما قرأتها عليكم. الإمام يقسم مراجع التقليد عند الشيعة مجموعة بهذا الوصف: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض يعني قلة قليلة، إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. المرضيون قلة، الأكثرية ما هو حالهم؟ الأكثرية هذا حالهم. الإمام يقول في نفس الرواية: ومنهم قوم نصاب، الأكثرية نصاب، هؤلاء نصاب الشيعة، نصاب السقيفة أعداء الشيعة، ونصاب الشيعة أعداء آل محمد. هم قالوا ذلك لست أنا، هذا المعنى موجود في رواياتهم، ولطالما تحدثت عن في برامجي المفصلة والمطولة. النصب نوعان: نصب السقيفة، نصاب السقيفة أعداء الشيعة، أما نصاب الشيعة هم أعداء صاحب الزمان وأبرزهم مراجع التقليد عند الشيعة. هذا حديث صادق. مراجع التقليد المرضيون قلة. الإمام يقول وذلك لا يكون إلا بعض يا شيعة بعض، اسمعوا، إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. ومنهم من مراجع التقليد عند الشيعة ومنهم قوم النصاب لا يقدرون على القدح فينا بشكل مباشر. لماذا يريدون القدح في الأئمة؟ لأنهم يحسدون الأئمة. سأحدثكم عن حسد مراجع الشيعة للأئمة في الحلقات القادمة. لماذا يريدون أن يقدحوا في الأئمة حسدا؟ ومنهم قوم النصاب من مراجع التقليد عند الشيعة لا يقدرون على القدح فينا، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا. عند نصابنا عند من؟ عند أتباعهم، عند تلامذتهم، عند أبنائهم وأصهارهم في جوقتهم الخاصة بهم، وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه، يضيفون إلى بعض المعلومات الصحيحة التي تعلموها من علوم أهل البيت، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا. إذا أردنا أن نحولها إلى معادلة رياضية فتكون نسبة 10% من العلوم الصحيحة يقابلها 120 من الأكاذيب، لأن الإمام هكذا قال يضيفون إليه أضعافه. الأضعاف أقل شيء 3 وأضعاف أضعافه وأضعاف أضعافه أقل شيء 9 من الأكاذيب علينا، فتكون النسبة 1 إلى 12. إذا كان ما تعلموه من العلوم الصحيحة 10% أضافوا إلى ذلك 120% من الأكاذيب. يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم. أنتم في خدمة هؤلاء وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه إلى آخر الرواية، يمكنكم أن تعودوا إليها وأن تقرؤوها. مصدرها الأصل تفسير إمامنا الحسن العسكري، والرواية منقولة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا العسكري يحدثنا عن جده الصادق في هذه الرواية التي يعقد فيها الإمام الصادق وجوه التشابه بين مراجع اليهود الذين يقلدونهم، التقليد موجود عند اليهود، وبين مراجع الشيعة الذين تقلدهم الشيعة. ويقول عنهم قوم النصاب. إذا ابتليت بأهل النصب ومجالستهم فكن كأنك على الرضف حتى تقوم. ما المراد من الرضف؟ الرضف هي الحجارة والصخور التي تكون محمية بالنار أو تكون محمية بحرارة الشمس الحارقة، فلا يستطيع الإنسان أن يطيل الجلوس عليها، يبقى يتقلب وهو جالس على مثل هذه الصخور التي استعرت بالنار أو استعرت بحرارة الشمس الحارقة. إذا ابتليت بأهل النصب ومجالستهم فكن كأنك على الرطف حتى تقوم. حاول بأي طريقة أن تبتعد عن هذا المكان القذر، فما بالكم وأنتم تأتون بكل قذارات النواصب وتضعونها في رؤوسكم ثم تضحكون على الشيعة وتقولون هذا دين محمد وعلي. وحينما أتحدث إلى الشيعة بحديث محمد وعلي تقولون لهم هذا حديث العملاء والماسونية. سود الله وجوهكم. أنا لا يضيرني شيء، أنا أفتخر أني ناقل لحديث محمد وآل محمد منذ 40 سنة، أنا خادم لهذا الحديث، هذه مفخرتي في الحياة، ولا أعبأ حتى بأقرب الناس إلي، حتى بأسرتي التي أعيش معها لا أعبأ بحد. الذي يريد أن ينتفع من هذا الذي أطرحه أهلا وسهلا به، الذي لا يريد فليذهب هو وما يريد إلى الجحيم، لا أبالي به. لقد عرفت الفائدة أين، ولقد عرفت من أين تؤكل الكتف، ولقد عرفت الباب الذي يجب علي أن ألج منه، فلذا لا أبالي بالآخرين. هذا هو السر الذي يسألني كثير عن من أين لك كل هذه الثقة ودائما تقول لا أعبأ بأحد، لا أبالي بأحد. لقد عثرت على الكنز الذي لا ينتهي، هذا هو الكنز الذي لا ينتهي. لأن كنوز الدنيا ستنتهي عند موتي، ولكن هذا الكنز سيصاحبني إلى قبري، وكلما اشتدت علاقتي به كلما اشتدت علاقته بي. إذا ابتليت بأهل النصب ومجالستهم فكن كأنك على الرطف، على الحجارة المستعرة بالنار حتى تقوم، فإن الله ماذا بعد فإن الله؟ فإن الله يمقتهم ويلعنهم. فإذا رأيتهم يخوضون في ذكر إمام من الأئمة، النواصب لا شأن لهم بأئمتنا، إذا ما جلسوا يسبون الشيعة والرافضة، الذين يتحدثون عن أئمتنا هم مراجع الشيعة، الذين ينتقصون من أئمتنا هم مراجعنا، النواصب لا ينتقصون من أئمتنا، يلعنون الشيعة، بل يقولون إن الأئمة هم أئمتهم، ومن أنهم هم من شيعة الأئمة على طريقتهم، ومن أن مودة آل محمد واجبة، ويمدحونهم في كتبهم، يتحدثون في مجالسهم عن الشيعة. ولذا فإن الأئمة ماذا قالوا؟ قالوا نواصب السقيفة أعداء الشيعة، وهذا هو الواقع الذي نعايشه ونرى. أما نواصب الشيعة قالوا أعداؤنا. هذه كلمات الأئمة، ما هي كلماتي؟ وهذا هو الواقع الذي نحن نعيشه. إذا ابتليت بأهل النصب ومجالستهم فكن كأنك على الرطف حتى تقوم، فإن الله يمقتهم ويلعنهم. فإذا رأيتهم يخوضون في ذكر إمام من الأئمة فقم. ما هم يخوضون في ذكر الأئمة على الشبكة العنكبوتية وعلى الفضائيات وفي دروسهم ينتقصون من آل محمد ويقولون هذا هو فكر محمد وآل محمد، وكل ذلك بسبب هؤلاء المراجع الضالين الأغبياء. هذا هو الواقع الشيعي أو لا يا أصحاب العمائم، يا أيها الكذابون، يا من تحولون فيما بين بسطاء الشيعة وضعفاء الشيعة وبين أن يعرفوا عقيدتهم الصحيحة. فإذا رأيتهم يخوضون في ذكر إمام من الأئمة فقم، أما أنا فألقمهم حجراً. أنت وظيفتك إذا ما تحدثوا عن الأئمة فقم، أما أنا فألقمهم حجرا منذ 40 سنة وأنا ألقمهم حجرا بعد حجر ولا أبالي. فإذا رأيتهم يخوضون في ذكر إمام من الأئمة فقم، فإن سخط الله ينزل هناك عليهم. وسخط الله سبحانه وتعالى ليس بالضرورة أن يرمى بحجر من سجيل ذلك الإنسان. المشكلة الكبيرة حينما يسلب الإنسان دينه، هي هذه المصيبة الأعظم. ولذا ماذا قال أمير المؤمنين في وصيته لأصحابه التي قرأتها عليكم قبل قليل؟ فإذا نزلت بكم نازلة فاجعلوا أنفسكم دون دينكم، دافعوا عن دينكم بأنفسكم. اذهبوا إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. الحديث 15 صفحة 506 من الباب 38 عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق جعفر صلوات الله وسلامه عليه: من جالس لنا عائبا أو مدح لنا قاليا، هؤلاء الذين يتحدثون عن مرض الإمام السجاد ويصورونه من أنه كان يتغوط على نفسه وكان ملطخا بالغائط من المراجع الغائطيين ومن الخطباء الحقراء الغائطيين أيضا، من جالس لنا عائبا أو مدح لنا قاليا أو وصل لنا قاطعا أو قطع لنا واصلا، نحن كيف نعرف هذا من القاطعين أو من الواصلين؟ الميزان فاطمة، من وصل فاطمة فقد وصلهم، من قطع فاطمة فقد قطعهم. هؤلاء الذين ينتقصون من فاطمة من مراجع الشيعة، هؤلاء قد قطعوا فاطمة، كل بحسبه، ليس للقطيعة من درجة واحدة. ولكن الذين أساءوا لفاطمة من كبار مراجع الشيعة، هؤلاء قد قطعوا فاطمة. والبرامج موجودة بالوثائق بالكتب والفيديوهات والتسجيلات الصوتية. لقد أساء مراجع الشيعة إساءات إلى فاطمة لا حد لها ولا حصر منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا، أساءوا إساءات كثيرة جدا. وسار الخطباء والمراجع المعاصرون على نفس هذه الطريقة الساقطة القذرة. من جالس لنا عائبا أو مدح لنا قاليا أو وصل لنا قاطعا أو قطع لنا واصلا أو والى لنا عدوا أو عادى لنا وليا فقد كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم. أنا أسألكم بالله عليكم، هل تعدونني ممن قطع فاطمة أم ممن وصل فاطمة؟ أجيبوني بوجدانكم، أنتم تعرفون سيرتي وتعرفون تاريخي. هل تحدث أحد في الجو الشيعي في زماننا هذا بعمق وسعة ودقة وإحاطة ما تحدثت به أنا عن فاطمة؟ الإنترنت موجود. هل تحدث أحد حتى من الذين سبقوني؟ جيئوني بأحد تحدث عن فاطمة كالذي تحدثت به. جيئوني من السابقين ومن المعاصرين، جيئوني بأحد تحدث عن فاطمة بنفس العمق الذي تحدثت به وبالموسوعية والإحاطة والدقة، وإني لفخور بذلك، وهذا ما هو من فضلي، هذا من توفيق فاطمة لي، من توفيق محمد وآل محمد لي. هل أنا واصل أم قاطع؟ لماذا إذن تعادونني؟ أنا لا أعبأ بمعاداتكم لي، لا أعبأ بها، والله لا أعبأ بها، وإني لأفخر بها، وإني أريد أن ألقى وجه إمام زماني عند موتي وأنا على هذا الحال، وأنا معادى فيهم ومتهم فيهم، فذلك من مفاخري في هذه الحياة. وليس هذا بحالة نفسية أو ردة فعل أبدا، أنا أتحدث بكل أريحية وبكل وضوح وبكل اتزان، أنا أريد هذا، أريد أن ألقى أئمتي مثلما قضوا هم صلوات الله عليهم. من جالس لنا عائبا أو مدح لنا قاليا أو وصل لنا قاطعا أو قطع لنا واصلا أو والى لنا عدوا أو عادى لنا وليا فقد كفر بالذي أنزل السبع المثاني، فقد كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم. بقيت بعض الأحاديث القليلة، أتركها لحلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، غدا سأجيبكم على هذا السؤال. إذن ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ غدا سأجيبكم. أعتذر للجميع عن كل ما صدر مني من حديث يسبب لهم أذى، هذه صراحتي مؤذية، أنا أعلم ذلك، لكنني أجد رسالتي في صراحتي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.